بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون، بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون، وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة، جمع المنافع، يشتمل على قواعد الدين، ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها ويتجلى حقيقتها ويبين سبيلها، واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع، إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها، وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة، وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده. فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. ورتبته على طريقة السؤال يستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يثبته ولا يشتبه. وسميته أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير.
ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بمقدمة كاشفة عن مقصوده في التصنيف، وهو أنه صنف مختصرا جليلا نافعا عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد، فهو من الكتب المصنفة في باب الاعتقاد. ومن محاسن تصنيفه ما أشار إليه بقوله واختصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع، إذ هذا هو الذي ينبغي أن يشتغل به في حال المبادئ، فإن فهم الاعتقاد إنما يمكن في المبتدأ إذا تعاطى المتعلم مسائله على طريقة أهل السنة دون التشويش على نفسه بمعرفة مذاهب المخالفين. ومذاهب المخالفين هي علم مفرد يعرف فيما سلف بعلم الفرق والملل، فهي علم آخر يتبع هذا ولا ينبغي أن يقدم معه، كما أن الفقه فيما سلف كان يقدم بالقراءة بمذهب من المذاهب المتبوعة، ثم إذا ارتفع الطالب نقل إلى علم الخلاف. المراد بعلم الخلاف الاطلاع على اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى وحجة كل ونصب العدل في المنازعة بينها وترجيح ما يترجح منها. والصعود إلى علم الخلاف لا يمكن إلا لمن وعى مذهبا من المذاهب المتبوعة في فقهه، وكذلك معرفة المخالفين في مسائل عقائد الدين لا يمكن إلا بعد الاطلاع على عقيدة أهل السنة والاتباع وضبطها ضبطا حسنا. أما خلطها بمذاهب أهل البدع فهذا له ضرر على المرء، وربما خرج بعد دراسته هذه غير متقن لعقيدة السلف، وكان ينبغي له أن يجمع قوته ووقته في مبدأ أمره على فهم عقيدة السلف، ثم إذا صارت له مكنة فيها انتقل بعد ذلك إلى فهم عقائد المخالفين. ولما رتب التعليم الأكاديمي على خلاف هذا في أكثر البلدان الإسلامية ومنها هذه البلاد فيما آل إليه التعليم الجامعي، صار الإنسان يدرس مذهب أهل السنة ومذهب المخالفين، سرت أقوال منها من أقوال هؤلاء إلى كتب المصنفين في الاعتقاد من أهل السنة، لأنهم لم يتمكنوا من فهم معتقد أهل السنة رحمهم الله تعالى فهما صحيحا، فرازت عليهم مقالات مخالفين. وهذا موجود في بعض الكتب التي صنفت بأخرى في أبواب الاعتقاد فضلا عن غيرها. ينبغي أن تجتهد في مبادئ أمرك في معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة في أبواب المعتقد، فإذا تمكنت من ذلك وعرفتها على وجه الضبط فإنك تنتقل بعد ذلك إلى ما فوقها وتطلع على خلاف الفرق والملل الإسلامية وغيرها إن أردت استزاد. وأما الولوج في معرفة مذاهب المخالفين من الفرق الإسلامية والملل الخارجة عن الإسلام فهذا لا ينفعك أبدا. نعم.
السلام عليكم. ما أول ما يجب على العباد؟
سؤال
ما أول ما يجب على العباد؟
إشارة بالرمز، وما كان رمزا فإنه ينطق بإيش؟ باسمه ولا مسماه؟ مسماه. فلا تقول أخرجه خاء وأنت مكتوب عندك حديث مكتوب بعد خاء، تقول أخرجه بخاري. كذلك هنا سين تقول سؤال. نعم.
أحسن الله عليك. سؤال ما أول ما يجب على العباد؟ جواب أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا هو ما أول ما يجب على العباد، ومضمن جوابه أن أول واجب على العباد هو معرفة الأمر الذي خلقوا لأجله، وسيبين رحمه الله تعالى فيما يتبع هذا الأمر.
سؤال ما هو ذلك الأمر الذي خلق الخلق لأجله؟ جواب قال الله
عندك ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى؟
لا شيء. أي نصف نصف مصطفى بن مصر.
منو؟
عبد النصر مصطفى.
لا احنا قلنا انها افضل نسخه نسخه الشيخ احمد في المدخلي، لان اعتمد فيها نسخه المصنف على اخطاء فيها، لكن هي امثل هذا. الدرس القادم تاتي به ان شاء الله. نعم.
جواب: قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين.
النسخ التي نذكرها لكم، أنا ذكرت هذا في آخر الدرس الماضي، النسخة التي نرشدكم إليها هي التي تصير معتمدة في الدرس، والذي يأخذ أخرى يتضرر بالمخالفة بها، قد تسقط كلمة أو جملة أو لا توجد شيء من ذلك. التعليم الأحب ربما النسخة القديمة الثانية التي طبعت ضمن أربع مختصرات للشيخ رحمه الله تعالى، لكن يوجد في مركز التصوير نسخة مصححة مطبوعة طباعة حسنة.
قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآيات.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا آخر، وهو: ما هو ذلك الأمر، ما هو ذلك الأمر، ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟ وأورد الآيات المبينة له، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة. وأدل آية في هذا على هذا المراد الآية الأخيرة التي ختم بها، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن اللام هنا كاشفة عن العلة، فالله عز وجل خلق الخلق من جن وإنس لأجل عبادته. نعم.
سؤال: ما معنى العبد؟ جواب: العبد إن أريد به المعبد أي المدلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية من عاقل وغيره، ورطب ويابس ومتحرك وساكن، وظاهر وكامل، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منهما رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد المحب المتدلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون، وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر، هو: ما معنى العبد؟ ومضمن جوابه هو أن العبد يقع على معنيين اثنين: الأول أن يكون بمعنى المفعل أي المعبد، وهذا يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، فإن كل من في السماوات والأرض معبد لله خاضع له. والثاني أن يكون بمعنى المتفعل أي المتعبد الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادته، وهذا مختص بالمؤمنين وأولياء الله المتقين بخلاف الأول، فالعبد يطلق على هذا وذاك. وهذان المعنيان للعبد يرجعان إلى قسمة العبودية، فإن العبودية لله سبحانه وتعالى نوعان اثنان: أحدهما عبودية عامة، وهي عبودية الخلق جميعا بكونهم مدبرين بأمر الله، مسخرين بتسخيره، لا يخرجون عن حكمه. والثاني عبودية خاصة، وهي مختصة بالمؤمنين الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بمحابه ومراضيه. ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعبد الله أباقطين في جواب له.
نعم. سؤال: ما هي العبادة؟ جواب: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا آخر هو: ما هي العبادة؟ وذكر جوابه بنص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي ذكره في كتاب العبودية. وهذا الجواب مخصوص بالعبادة الشرعية، فالعبادة الشرعية فسرها أبو العباس ابن تيمية بذكر أفرادها، فأفرادها ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا تفسير لللفظ بلازمه لا بمعناه الذي وضع له في اللسان العربي وما بني عليه في خطاب الشرع. والتعريف بمثل هذا قد يكون واضحا أو محتاجا إليه في البيان، وأما باعتبار الحدود التي تنبغي ملاحظتها فإن العبادة هي تأله القلب، هذا هو تعريف العبادة، فتأله القلب بالحب والخضوع هذا هو تعريف العبادة، فإذا كان تألهه لله فهي عبادة شرعية، وإن كان تألهه لغير الله فهي عبادة شركية، وتألهه لله الأصل أن تكون العبادة شرعية إن وافقت الخطاب، فإن خالفت الخطاب فهي عبادة بدعية. فصار تعريف العبادة هي تأله القلب بالحب والخضوع. وأما أقسامها فإن للعبادة قسمين اثنين: الأول عبادة لله، عبادة لغير الله وهي العبادة الشركية، والثاني عبادة لله عز وجل. وهذا النوع أو هذا القسم نوعان اثنان: أحدهما عبادة شرعية وهي تأله القلب لله بالحب والخضوع مع موافقة الشرع، والثاني عبادة بدعية وهي تأله القلب لله بالحب والخضوع مع مخالفة خطاب الشرع. وهذا الحد يكون جامعا موافقا لما وضع له لفظ العبادة في اللسان والشرع. وكلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى إنما ما أخذه ملاحظة بيان الأفراد المندرجة تحت مسمى العبادة. وهنا سؤال: ما هي العلاقة بين العبودية والعبادة؟ ما الجواب؟ نعم. العبودية متعلقة بالعامل والعبادة متعلقة بالأعمال، وإذا كانت كذلك أيهما أعم؟ العبودية أعم أم العبادة أعم؟ ما الجواب اللي يعلق؟ واحد في الجواب يعلق. لماذا؟ طيب كيف الخاص فيها اختيار سواء كان لله أو لغير الله؟ العبودية عامة لأنها تكون اختيارا واضطرارا، إما أن يضطر تحت ذل الله وخضوع لله عز وجل، وإما أن يكون مضطرا بالعبودية العظمى ثم يختار عبودية الله سبحانه وتعالى، فهي تخصص. وهذه المسألة من نوادر المسائل في المعتقد، قد بينها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبي أبو طين في جواب له في الدورة السنية في الجزء الأول أظن، لكن هو جوابه. نعم.
بسم الله. سؤال: متى يكون العمل عبادة؟ جواب: إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل، قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر، وهو: متى يكون العمل عبادة؟ وأبان في جوابه أن العمل يكون عبادة إذا كمل فيه شيئان، أحدهما كمال الحب والثاني كمال الذل. وإلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية بقوله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فمرد العبادة إلى الحب والذل كما ذكر جماعة من المصنفين، والمختار تحريرا أن مرد العبادة إلى الحب والخضوع كما ذكرنا فيما سلف، أن العبادة تتأله القلب بالحب والخضوع. وإنما هجر لفظ الذل في الاختيار لأن الذل يشتمل على معنى الاحتقار، كما قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. هذا الدال على التحقير، وما كان محتقرا فإنه لا يكون من مطالب العبادة ولا مما تحصل به، وإنما يقال هو تأله القلب مع الحب والخضوع، ويستعاض لفظ الذل بلفظ الخضوع، لأن لفظ الخضوع من العبادات التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يتقرب إلى الله بالخضوع له. أما التقرب بالذل فهذا لم يأتي به دليل مع ما في اللفظ من الاحتقار غير المناسب لمراد العبادة. ما الدليل على أن لفظ الخضوع دال على العبادة؟ الجواب: نعم. خاشعين ليس خاضعين. نقول كل معنى من معاني العبادات فيه، كل لفظ من ألفاظ العبادات فيه معنى غير المعنى الثاني، كما بينا لكم فيما سلف أن الخوف والرهبة الخشوع الخشية كلها تشترك في معنى عام من فزع القلب، لكن تتفاوت باقترانه بمعنى آخر. فالفزع لما قرن بالعلم صار خشية، ولما قرن بالعمل صار خشوعا، إلى آخر ما بيناه فيما سلف. فتكون الآية غير دالة على ما ذكره. ما الجواب؟ طيب غيره، في أحد ثاني يقول شيء؟ نعم. نقول الحديث ما في الصحيح من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوحى الله بالأمن السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فهي ضربت خضعانا، المقصود بالخضعان الخشوع لله سبحانه وتعالى انقيادا وطاعة، فهو مشتمل على معنى الانقياد والطاعة غير مستقل على معنى الطمأنة الذي يستكن في لفظ الخشوع، فإن لفظ الخشوع المقصود به الطمأنة، ومنه أرض خاشعة يعني مطمئنة. فهذا الحديث أصله بالدلالة على كون الخضوع مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
سؤال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ جواب: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العبادة مردودة إلى الحب والذل على ما عبر به، أورد سؤالا يتعلق ببيان علامة كون العبد محبا محبا ربه عز وجل فقال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ وأجاب عن ذلك بقوله علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه. فإذا أحب العبد محب الله وأبغض مساخطه ومباغضه كان صادقا في دعواه محبة ربه عز وجل، وإن كان على خلاف ذلك كان كاذبا في هذه الدعوة.
لماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ جواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزال الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظفرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا آخر متعلقا بما قبله، فقال: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ أي بما ميزوا ما يحبه الله ويرضاه، وهل استقلوا بمعرفة ذلك من أنفسهم؟ فأجاب بأنهم عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه. فإن الخلق لما أمروا بالعبادة احتاجوا إلى من يعرفهم بهذه العبادة، فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل معهم الكتب لتعرفهم طريق عبادة ربهم سبحانه وتعالى. فبنقل الشرع عرف الناس ما ينبغي من عبادة الله عز وجل، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: العبادات مبنية على التوقيف، يعني على النقل، فهي موقوفة على النص، لأن العقول لا تستقل بهذا، وإنما تعرف بطريق الوحي النازل على الأنبياء وما تضمنته الكتب، وكل ما خرج عنها فإن الله عز وجل لا يتعبد به، كما قال حذيفة رحمه الله تعالى: كل عبادة لم يتعبدها البدويون فلا تتعبد الله بها. وإنما ذكر البدويين لأنهم أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس بالقيام بما أمروا به من العبادة، فمن اتخذ هذا الطريق وما كانوا عليه عبد ربهم سبحانه وتعبد ربه سبحانه وتعالى على ما أمر به، ومن خرج عن هذا فإنه قد خالف الطريق التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى. وليجي هذا عظمت عناية السلف بذم الابتداع، لأن الابتداع خروج عن مقتضى العبادة التي أمرنا بها، فكل من ابتدع فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، كما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى. وعظم تعظيمهم لمتابعة الأمر خوفا على من خرج عنها أن يصيبه عذاب أليم، كما في قصة الرجل الذي سأل مالكا عن الإحرام قبل الميقات فنهاه عن ذلك، فقال له الرجل: إنما هي أميال أزيدها. فقال: أخشى عليك أن تصيبك عقوبة. ثم ذكر قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فالابتداع من أعظم ما يخرج به عما أمر به العبد من العبادة، فمن أراد أن يعبد الله فليمتثل ما جاءت به الأنبياء. وهذه الأمة بعث الله فيها محمدا صلى الله عليه وسلم مبينا ومرشدا إلى ما يجب من حق الله عز وجل في العبادة، فبيانه هو البيان الشافي الكافي الذي لا يجوز للعبد أن يخرج عنه.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: كم شروط العبادة؟ جواب: ثلاثة. الأول: صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني: إخلاص النية، والثالث: موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا جديدا من الأسئلة المتضمنة بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو كم شروط العبادة، ثم أجاب عنه. والأصل أن هذا اللفظ وهو شروط العبادة حيث أطلق إنما يراد به شروط القبول، فإذا وجدت مصنفا ما ذكر أن للعبادة كذا وكذا وعد شروطا فالمراد بها شروط القبول لأنها المبحوثة شرعا. ولكن المصنف رحمه الله تعالى في جوابه جعل هذه الشروط نوعين اثنين، أولهما شروط وجود والثاني شروط قبول. فأما شروط الوجود فهي شرط واحد وهو صدق العزيمة، وأما شروط القبول فهما شرطان اثنان، هما إخلاص النية وموافقة الشرع المشار إليه باسم الاتباع. وإلى هذين الشرطين أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله في سلم الوصول: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. والمراد بالإصابة اتباع الشرع أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرط الوجود لأن التحقق به فرقان بين المؤمنين والمنافقين، فإن المنافقين قد يمتثلون العبادة لكن دون صدق عزيمة، كما وصفهم الله عز وجل بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، بخلاف المؤمنين فإنهم يقومون إليها بعزيمة صادقة.
سؤال: ما هو صدق العزيمة؟ جواب: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بما مضى، وهو السؤال عن حقيقة صدق العزيمة. وصدق العزيمة يشير إليه المتكلمون في السلوك باسم الصدق، كما ذكر الهروي رحمه الله تعالى في منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق، وبينها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. وخلاصة كلام أبي عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى في الصدق ها هنا أنه توحيد الإرادة، فإذا كانت الإرادة متوحدة على شيء ما وصف صاحبها بأنه صادق، وإذا ذكر الإخلاص والصدق فإن الإخلاص هو توحيد المراد والصدق هو توحيد الإرادة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا أخلص الإنسان كان متوجها إلى مراد واحد هو الله سبحانه وتعالى، وإذا صدق كانت إرادته مجتمعة على شيء واحد. فالصلاة مثلا المخلص فيها هو الذي يصليها لله لا للرياء ولا للسمعة، والصادق فيها هو الذي يجمع قلبه عليها. وفي ذلك حديث عثمان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله ركعتين لم يحدث فيهما نفسه. فإن قوله صلى الله عليه وسلم لله إشارة للإخلاص، فقوله صلى الله عليه وسلم لم يحدث فيهما نفسه إشارة إلى الصدق. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى الصدق بلازمه وحقيقته على ما ذكرنا أن الصدق هو توحيد الإرادة، فبين هذا اللازم بأنه ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله، وأورد آية سورة الصف. نعم.
سؤال: ما معنى إخلاص النية؟ جواب: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وغيرها من الآيات.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بما سبق من شروط العبادة، وهي شروط القبول، وأولها كما سلف الإخلاص. فسأل عن معنى إخلاص النية، وأجاب بقوله: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. وأورد آية في هذا المعنى. وسبق أن ذكرنا أن الإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، هو تصفية القلب من إرادة غير الله. وذكرنا ضابطا: إخلاصنا تصفية للقلب من إيش؟ إرادة، ليس قصد، إرادة غير الله فاحفظ يا فطن. وقلنا أن عدلنا عن قولنا قصد، لأن خطاب الشرع أكثر ما جاء فيه هو الخبر بالإرادة كما في بعض هذه الآية. فيكون الإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل. وقوله في السؤال: ما معنى إخلاص النية؟ مشعر بأن الإخلاص هو فرد من أفراد النية، وأن النية أعم، وهذا هو الصحيح كما سبق أن ذكرناه. فإن النية هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله تعالى، وهذا التقرب قد يكون خالصا لله عز وجل، وقد يكون معه غيره كمحبة مدح الناس أو ثنائهم أو عبادة غير الله سبحانه وتعالى معه. نعم.
سؤال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به؟ جواب: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وغيرها من الآيات.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالشرط الثاني من شروط قبول العبادة، وهو الذي ذكره سابقا بقوله: موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به. فوقع السؤال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به، أي أن لا يعبد إلا به؟ وأجاب عنه بقوله: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إلى آخر الآيات. وهذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بجعل الدين عاما لا يناسب موقع السؤال الذي سأل، فإنه لما سأل فيما سلف عن شروط العبادة إنما يقصد بها العبادة التي نتعبد الله سبحانه وتعالى بها في ديننا نحن، هذه الأمة التي بعث إليها محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان المسؤول عنه هي عبادة خاصة وليس كل عبادة في هذه الأمة ومن سبقها، كان اللائق أن يكون الجواب خاصا. ولهذا فإن أكثر المتكلمين في هذه المسألة من المصنفين في المعتقد إنما يذكرون الشرط الثاني، يشيرون به إلى اتباع الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يذكرون الاتباع مع الإخلاص، ويجعلون الاتباع حقا لله والاتباع حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يخلص في عبادته بأن يكون مقصوده هو التقرب إلى الله عز وجل، ثم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل وقال في هذه العبادة. فالجواب العام ها هنا غير موافق لمقتضى السؤال، فإن السؤال متعلق بالعبادة التي في هذه الأمة، وأما الجواب فإنه جواب عام، وإنما جنح المصنف إلى هذا ليجعله مدخلا لما بعده من ترتيب مراتب دين الإسلام وذكر معناه العام الموافق لمعنى الحنيفية، فإن الحنيفية معنى عام كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. والحاصل أن شرط قبول العبادة يرجع إلى شيء اثنين، أحدهما الإخلاص لله، والثاني الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتباع هو بعض مقتضى الحنيفية في هذه الأمة، فإن الحنيفية لا تختص بهذه الأمة، بل هي دين الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة وفي غير هذه الأمة، كما ذكر المصنف في الآية المصدقة إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى فغير دين الله يبغون. فهؤلاء الآيات في الدين العام كما سيأتي.
بسم الله عليه. سؤال: كم مراتب دين الإسلام؟ جواب: هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى الشرع الذي يدان الله به على المعنى العام الذي ذكره، ذكر بعد ذلك سؤالا مناسبا له، وهو كم مراتب دين الإسلام، وأجاب بأن هذه المراتب ثلاث: هي الإسلام والإيمان والإحسان، وهي التي تضمنها حديث جبريل السابق في الدرس الماضي. وهذه المراتب كل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله، فالإسلام اسم للدين كله، والإيمان اسم للدين كله، والإحسان اسم للدين كله.
حسن الله. سؤال: ما معنى الإسلام؟ جواب: معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بتفصيل جمل مراتبه، وابتدأ ذلك التفصيل بالسؤال عن معنى الإسلام، وأجاب عنه بقوله: معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وهذا المعنى هو المعنى العام للإسلام في الشرع، فإن الإسلام يقع في الشرع على معنيين اثنين: أحدهما معنى عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والثاني معنى خاص يختص بهذه الأمة وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ذكرنا أن معناه على هذا المراد أنه استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على مقام المشاهدة أو المراقبة، فإن هذا المعنى الخاص هو المعنى الموضوع لهذه الأمة دون المعنى العام الكلي الذي تشترك فيه الأمم جمعاء، وهو الذي ذكره المصنف بقوله معناه الاستسلام لله بالتوحيد إلى آخر ما ذكر. والجملة الثالثة من كلام المصنف رحمه الله تعالى معدول عنها لأمرين اثنين، أحدهما أنه عبر عن التخلي عن الشرك بفعل الخلوص فقال والخلوص من الشرك، والشائع في عبارة الشرع وهو الأدل لغة أن يعبر بالبراءة فيقال البراءة من الشرك، ومتابعة اللفظ الشرعي أولى من إحداث لفظ آخر، كما أن دلالة اللفظ الشرعي على المقصود أعظم من هذا اللفظ الذي ذكره المصنف وغيره. وثانيهما أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر البراءة من أهل الشرك، وقد استفاض ذلك في الشرع لأن مقارنة أهله تجر إليه، فكما يبرأ العبد من الشرك يبرأ من أهله سدا لذريعة الوقوع فيه، فإقامة العبارة هي على ما ذكرنا آنفا والبراءة من الشرك وأهله. ووقع في بعض النسخ في كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى أنه قال والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وحينئذ تكون لفظة الخلوص تابعة للفظة البراءة ولا مشاحة في ذلك، ولكن المشاحة فيما إذا أفردها بالذكر دون إرادة البراءة وهي مستعملة شرعا. نعم.
أحسن الله إليك. سؤال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ جواب: قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام إيمان بالله، وغير ذلك كثير.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر، وهو السؤال عن الدليل على شمول الدين على شمول لفظ الإسلام للدين كله عند الإطلاق، وهذا يقابل دلالته على بعض معناه إذا قرن بالإسلام والإحسان والإيمان. وهذا السؤال غير مطابق للجواب، فإن السؤال يتعلق بالدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق، أي إذا أطلق الإسلام شمل الدين كله فاندرج فيه الإيمان والإحسان، ثم ذكر أدلة تدل على المعنى العام كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد إلى آخره. وهذا المعنى لا يختص بهذه الأمة بل يعم هذه الأمة وغيرها من الأمم. وأما الحديث الآخر وهو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فإنه يختص بهذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثالث وهو أفضل الإسلام إيمان بالله، فهو عند أحمد بسند ضعيف من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. والحاصل أن الإسلام إذا أطلق دل على الدين كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وعندما قال بني الإسلام أشار إلى اسم الدين كله، فهذا دال على أن اسم الدين إذا أطلق أن اسم الإسلام إذا أطلق شمل الدين كله. نعم.
أحسن الله عليك. سؤال: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ جواب: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر، وهو السؤال عن الدليل على تعريف الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل، أي عند إرادة هذا الدين، فذكر أن الدليل على ذلك هو حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولهما حديث سؤال جبريل إياه عن الدين وفيه عد هؤلاء الخمس، والثاني حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وكلاهما في الصحيحين، أي اتفاقا في حديث جبريل من حديث أبي هريرة، فإن حديث جبريل من رواية أبي هريرة متفق عليه، وإنما انفرد مسلم برواية عمر وهي التي اشتهرت، وكذلك حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس هو متفق عليه، إلا أن المصنف قال لما ذكر حديث ابن عمر فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، أي في حديث ابن عمر، وهذه هي رواية البخاري ومسلم معا، ووقع عند مسلم عكس ذلك بتقديم الصوم على الحج، والأشبه أن الرواية المحفوظة هي تقديم الحج على الصوم، والسبكي كما سبقت الإشارة بحث في ذلك ذكره في الطبقات الكبرى.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال، ما محل الشهادتين من الدين؟
ما محل الشهادتين من الدين؟
جواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث، وغير ذلك كثير.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من المسائل المندرجة في اعتقاد أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهو: ما محل الشهادتين من الدين؟ أي مرتبتهما ومنزلتهما منه. ثم أجاب رحمه الله تعالى عن ذلك بأن العبد لا يدخل في الدين إلا بهما، فلا يكون العبد مسلما إلا بالتزام هاتين الكلمتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقد بلغت هاتين الكلمتين مبلغهما في الدين حتى صارتا هما المعهودتان إذا أطلق لفظ الشهادتين، فإذا ذكرت الشهادتين فالمراد بذلك الشهادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأل في قول المصنف ما محل الشهادتين هي عهدية، أي الشهادتين المعهودتين في الدين، ولا يدخل العبد إلا بهما، فلا يكون مسلما إلا بهاتين الشهادتين، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. والإيمان بالله يقتضي أن لا إله إلا الله، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي أن لا رسول في هذه الأمة سواه، فلا إله إلا الله تتضمن إثبات العبادة لله عز وجل كما سيأتي، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم تتضمن الشهادة له بالرسالة. وأورد المصنف حديثا آخر وهو حديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهنا إشكال، وهو: إذا كانت الكلمتان هما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، درج أهل العلم على عدم ذكر العبودية فيها، مع أن في هذا الحديث وأن محمدا عبده ورسوله، وجاء النداء في الأذان وليس فيه ذكر العبودية، فلماذا؟ يعني لماذا يقال أشهد أن محمد رسول الله؟ ما يقال أشهد أن محمد رسول الله وعبده؟ فلم يجعل هذا شعارا في الأذان ولا شعارا في كلمة الشهادة. الجواب لأن أهل الجاهلية لم يكونوا ينازعون في كونه صلى الله عليه وسلم عبدا مخلوقا مثله، وإنما كانوا ينازعون في كونه رسولا، فلجلالة المنازعة في هذا خصت به الشهادة، فقيل أشهد أن محمدا رسول الله. نعم.
السلام عليكم. سؤال: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ جواب: قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الآيات. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الآيات وغيرها.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر، هو: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ وأجاب عن ذلك بإيراد جملة من الآيات القرآنية المتضمنة للشهادة بأنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وإنما قدم هذه الآية لأنها أجل آية للشهادة، فإن الله شهد فيها لنفسه، ثم قرن الشهادة له بشهادة ملائكته له، ثم قرن شهادة أولئك بشهادة أولي العلم له. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام مبسوط في هذه الآية ذكره في مفتاح دار السعادة، ثم أتبعه بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وما بعدها من الآية، وهي آيات ظاهرات في الاستدلال لكون الشهادة لله عز وجل بأنه لا إله غيره. نعم.
أحسن الله عليك. سؤال: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ جواب: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر، وهو: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى منزلة هذه الشهادة ودليلها، أورد سؤالا يتعلق بمعناها، وأجاب عنه بما مضمنه أن هذه الشهادة تشتمل على شيئين اثنين: أحدهما نفي استحقاق العبادة عما سوى الله، والآخر إثبات العبادة لله عز وجل. وأورد المصنف رحمه الله تعالى دليلا كليا وآخر تفصيلي على هذا المعنى. فأما الدليل الكلي ففي قوله: كما أنه ليس له شريك في ملكه، أي كما أن الله عز وجل لا شريك له في الربوبية، وأشهر أفرادها الملك، وعليه اقتصر المصنف، مع أن للربوبية أفرادا أخرى يأتي بيانها في الموضع اللائق بها، لأن المصنف اقتصر على أشهرها وهو الشهادة، وهو ذكر ملك الله سبحانه وتعالى للخلق. وهذا الدليل الكلي، وهو الاستدلال بدليل الربوبية على استحقاق الألوهية، من أشيع الأدلة الفاشية في القرآن والسنة. وقد ذكر ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف، ولم يسمه ولا وقفت عليه، أن في القرآن 500 آية تدل على الربوبية، وإنما حشي القرآن بها لأن الإذعان والإقرار بالربوبية يقتضي الإقرار لله عز وجل بالألوهية. وأما الدليل التفصيلي فقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالحق المثبت لله عز وجل هنا هو الألوهية المشار إليها باسم الله، والألوهية معناها العبودية. والمبطل هنا هو دعوة غيره، وذلك في قوله تعالى: وأن ما يدعون من دونه. وذكر الدعاء لأنه يطلق كثيرا في خطاب الشرع للدلالة على العبادة كلها، ومنه حديث النعمان عند الأربعة بالسند الصحيح: الدعاء هو العبادة. فكأن معنى الآية وأن ما يدعون من دونه، أي ما يعبدون من دونه، هو الباطل. فهذه الآية دالة على جملتي الشهادة، فالنفي في قوله وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، والإثبات في قوله ذلك بأن الله هو الحق.
أحسن الله عليك. سؤال: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ جواب: شروطها سبعة. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. والثاني: استيقان القلب بها. الثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس: الإخلاص فيها. السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع: المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى معنى الشهادة أتبعها بسؤال مناسب للمعنى، وهو السؤال عن شروطها التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيها، ثم أجاب عنه بأنها سبعة شروط، وعدها رحمه الله تعالى واحدا واحدا. وأقدم من ذكر هذه الشروط مجموعة هو العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في فتح المجيد، ثم تبعه جمهور علماء الدعوة الإصلاحية رحمهم الله تعالى، واقتصروا على عدها سبعة، إلا ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشية ثلاثة الأصول فإنه عدها ثمانية، وزاد ثامنها الكفر بما سوى الله سبحانه وتعالى، امتثالا للبيتين اللذين أنشدنيهما محمد بن أحمد بن سعيد وسعد بن فالح رحمهما الله. قال: أنشدنا سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله تعالى قال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها. فهذان البيتان تضمنا الشروط الثمانية بزيادة الثامن. ومن أهل العلم وهم جمهور علماء الدعوة من أعرض عن عده الثامن لأنه لازم الشهادة، فإن من أثبت العبادة لله وحده لزمه نفيها عما سواه من المعبودات مع البراءة من الشرك وأهله، والمشهور عندهم عدها ثمانية، عدها سبعة، وسيفصل المصنف رحمه الله تعالى هذه الشروط بأدلتها فيما يستقبل. نعم.
سن الله عليه. سؤال: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ جواب: قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون في قلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة.
شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين هذه الشروط بأدلتها، وابتدأ للعلم فقال: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ وأورد في ذلك قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وفسر الحق بأنه لا إله إلا الله، ولا ريب أن الحق يقع في لسان الشرع واللغة على أعم من هذا المعنى، لكن أحق الحق وأعظمه هو الشهادة بلا إله إلا الله، فتفسير الحق بأنه لا إله إلا الله من تفسير الشيء ببعض أفراده لجلالة ذلك الفرد منه. فهذه الآية دالة على اشتراط العلم بلا إله إلا الله، وأنه لا بد أن يكون قائلها عالما بمعنى ما نطق به لسانه. وأصرح من ذلك الحديث الذي أورده المصنف وهو في صحيح مسلم عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وفيه تصريح بشرط العلم. نعم.
أحسن الله إليك. سؤال: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ جواب: قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله: أولئك هم الصادقون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، كلاهما في الصحيح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بشرط آخر من شروط لا إله إلا الله، وهو اليقين، فقال: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ أي اليقين بلا إله إلا الله، والمراد باليقين الاستقرار الجازم بها في القلب، فإن أصل اليقين من الاستقرار، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تستقر روحك، يستقر بدنك بخروج روحك منه، وذلك بموتك. وأورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وجعل هذه الآية دليلا على اليقين لأنه مقابل الريب، فإن الريب هو إيش؟ ما الجواب؟ من قال هذا؟ أي غيره نقيم وغيره إما أنكم يا أخوان ما تراجعون وإما أنكم تستحون، فإذا ما تراجعون ما تستفيدون، وإذا تستحون لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. نحن هذه المسألة ذكرناها غير مرة وبينا أن الغلط فيها شهير، وأن تفسير الريب بالشك ناقص، والصحيح أن الشك أن الريب هو قلق النفس واضطرابها، كما ذكره جماعة من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وابن رجب في آخرين. فمعنى قوله تعالى ثم لم يرتابوا أي لم تكن نفوسهم مضطربة قلقة بل مستقرة مطمئنة، وهذا هو المناسب لمعنى اليقين. وأورد في تعزيز ذلك الحديث المروي في الصحيح وفيه لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، والشك بعض الريب وهو مما يدخل في جملة قلق النفس واضطرابها ويكون مقابلا لليقين. وجاء الحديث الآخر وفيه التصريح بهذا الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم مستيقنا بها قلبه. نعم.
أحسن الله منك. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بشرط آخر من شروط لا إله إلا الله، وهو شرط الانقياد لهذه الكلمة. وأورد في ذلك قول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. وإسلام الوجه هو الانقياد، لأن الانقياد داخل في جملة الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ولا يختص بإسلام الوجه، بل إسلام الوجه أعم من ذلك، فإن إسلام الوجه يندرج فيه الانقياد وكذلك الإخلاص. وأكثر أهل العلم يستدلون بهذه الآية وما كان في معناها على الإخلاص، لكنها صالحة لكونها دليلا على الانقياد، لأن من إسلام الوجه إلى الله الانقياد له سبحانه وتعالى. وأورد دليلا آخر وهو حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا حديث أخرجه المقدسي في الحجة وابن أبي عاصم في السنة وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية وغيرهم بإسناد ضعيف، وصححه جماعة، وتصحيحه بعيد كما بسطه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. نعم.
أحسن الله إليك. سؤال: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقوى في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بشرط آخر من شروط لا إله إلا الله، وهو السؤال عن دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة، فأورد في ذلك قول الله عز وجل احشروا الذين ظلموا أزواجهم الآية إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فذكر ذمهم باستكبارهم، فإن المستكبر يرد الحق الذي جاء إليه، وحال المؤمن مقابلة له فيكون قابلا للحق الذي خطب به، فتكون الآية دالة على شرط القبول لأنها في ذم أهل الرد، وإذا ذموا لردها دل هذا على أن قبولها شرط. ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في قسمة الناس في مقابلة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، وأن الخلق انقسمت قلوبهم إلى هذه القسمة، فمنهم من قبل الماء فأنبت الكلى والعشب، ومنه من كان بمنزلة الأجادب من الأرض التي أمسكت الماء فانتفع الناس بما أمسكت، وطائفة أخرى أعرضت عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهي بمنزلة قيعان الأرض التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وهذا حال الخلق في قبول الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المشار إليه بقوله مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. وها هنا سؤال لطيف نختم به التقرير على هذا الكتاب، وهو ما هو الفرق بين الانقياد والقبول؟ ما الجواب؟ ايش؟ القبول يكون قبل الانقياد. طيب عبد الله كيف؟ يقصر عن ذلك كيف؟ إيه وش الفرق بينهم؟ طيب إيه وبينهم مشابهة صح؟ شو الدليل؟ ولا العكس؟ ويقول القبول في القلوب والانقياد في الجوارح، ولا العكس؟ الفقهاء إذا ذكروا النكاح والبيع ذكروا القبول ولا الانقياد؟ القبول. فالقبول يتعلق بالظاهر ولا يتعلق بالباطن؟ بالظاهر. الفرق الأول أن الانقياد يتعلق بالباطن والقبول يتعلق بالظاهر، والفرق الثاني اللي أشاره له نايف وقال القبول قبل الانقياد أن القبول يكون عند مبادرة الخطاب الشرعي، والانقياد بعده امتثالا، والانقياد بعده امتثالا. يعني إذا رأيت إنسان أخطأ في وضوئه فقلت أعد وضوءك قال إن شاء الله ثم توضأ، إذا قال إن شاء الله هذا وإذا توضأ هذا انقياد. الفرق الثالث أن الانقياد يخلو معه القلب من المنازعة، أن الانقياد يخلو معه القلب من المنازعة، كما قال الله عز وجل ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلم تسليما. وأما القبول فقد يشتمل القلب على منازعة تحتاج إلى المجاهدة، فقد يشتمل القلب على منازعة تحتاج إلى المجاهدة. فأيهم أعظم قدرا، المنقاد أم القابل؟ المنقاد أعظم مرتبة من القبول. هذه مسألة اكتبوها جيدة. ليش يا منصور انضحكت؟ ليش اكتبوها جيدة؟ ها؟ ايش لمو يسألون عنها؟ الذي يأتي لي بمن ذكر فرقا بينهما له جائزة عندي، عشان كذا تعرفون قدر كتابتها. الذي يأتي بفرق بأحد من أهل العلم ذكر تفريق كلام يفيدنا به وله جائزة إن